بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدعوة على عدام أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجنا منهما، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك. لحد الآن نتاج ما ذكرنا، يعني خلينا نلخص كل ما ذكرناه. أولا، إن مسألتنا عم نلخص كل ما مضى بنقاط. أولا، إن مسألتنا من مسألة تمتاز عن مسألة النهي عن العبادات بأي شيء، أن مسألتنا عبارة عن اجتماع عنوانين في معنى واحد، أمر ونهي، ونبحث أن كلاهما متوجه أو لا، بس واحد. وأيهما؟ أن مسألة النهي عن العبادة لا، إنما تبحث عن النهي بعد فراغ من توجه الأمر، أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها بعد الفراغ عن توجه الأمر. يعني في أمر أكيدا، ولكن لا أدري أن النهي بأمر تعلق به الأمر، بالمأمور به، النهي عن المأمور به، هل هو يدل على فساده أو لا، أو يقتضي فساده، خلينا نعبر التعبير لعله أشمل، يقتضي فساده أو لا. فإذا تمتاز مسألتنا اجتماع الأمر والنهي عن مسألة النهي عن العبادة، هالمسألتين التي ستأتينا، أن النهي عن العبادة يقتضي فساد هؤلاء أو لا، أن مسألتنا، نكرر، أن مسألتنا هي هل مع توجه العنوانين، هل أو مع عفوا مع انطباق العنوانين على معنى واحد، هل يتوجه الحكمان الأمر والنهي أو فقط أحدهما، ولا ندري أيهما. يعني كمان عم نبحث المسألة، نهي أو الأمر أو نهي، يعني الأمر غير محرز، بعدنا بدنا نشوف، الأمر غير محرز. في مسألة النهي عن العبادة لا، الأمر محرز، الصلاة واجبة، لكن في نهي عنها، لا تصلي في الحمام مثلا. يعني الأمر تام موجود، لكن توجه إليه نهي، يعني فهل يدل النهي على الفساد؟ يعني بعد الفراغ من توجه الأمر، في الأولى ما في فراغ، في الأولى ما في فراغ من توجه الأمر، لا. يعني في مسألتنا مش عارفين في أمر أو نهي، مش عارفين بالنهي على العبادة، لا أكيدا في أمر، توجه الأمر أكيدا، لكن لا أدري لو 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 تعلق النهي وبعد تعلق النهي هل يدل على الفساد أو لا. إذن مسألتان، والامتياز بهذا، ولذلك جعلها مسألة اجتماع الأمر والنهي، جعلها بعضهم، جعل الثمرة فيها أنها مقدمة للمسألة الثانية. يعني إذا قلنا بأن الأمر والنهي يجتمعان، ورجح أو قلنا بأن النهي أن بالامتناع، ولكن رجحنا جانب النهي، فلو تعلق هذا بعبادة فهل يعني بعد ترمية الأمر، فهل النهي عن العبادة يقتضي فساد هؤلاء؟ بتصير واحدة مقدمة للثانية، يعني مسألتنا تقع صغرى في كبرى الثانية، كبرى هيدا. ثانية شو إذا بنعمل قياس؟ الصلاة مأمور بها، والصغرى تعلق بها النهي، فهل النهي يدل على فساد هؤلاء؟ إذا تعلق النهي بالعبادة هل يدل على الفساد أو لا؟ بمعنى بعد تعلق الأمر بها وصار في نهي عنها، هي بالأول كان في أمر أكيد، صار في نهي عنها، فهل يدل على فسادها أو لا؟ فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية،
هم تحكوا عنه هو عين الناسك والمنسوخ، المفروغ عن الأمر بها ورجعنا إجا الناهي عنها يعني نسخ فرق عن الناس يعني.
لا الناس الشارع لا كليا فرق.
لكن إزاي
يعني
تفضلت قلت انه امر الفرق عن الامر بها مفروغ عن الامر بها ثم اتى ناهي عنها
اختلاف الجهة
يدل على فسادها لا يدل على فسادها او لا ما عم يرفع الامر هو يعني صلي ولا تصلي مثلا صلاة الصبح ولا تصلي في الحمام صلي مطلق لا تصلي في الحمام ناهي عن عبادة يعني هذه الصلاة مأمور بها مطلوبة ولا منسخ أبدا بعدها موجود الأمر فيها بس هل يدل على فساد للصلاة او لا
فرض منها الناهي عن فرض
على, على على بعض افرادها طبعا غالبا او لو فرضنا على النهي عن الكلية عنها كلية يعني الظهار كله ممنوع مثلا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن النزاع في مسألتنا صغروي لا كبروي ذكر الكلام وأسحبنا به وأسبنا به لأهميته يعني للوهلة الأولى هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد إذا اجتمع العنوانان على معنى واحد هل يدل هل هناك أمران أو أمر واحد هل هناك حكمان أو حكم واحد هل نقول بالجواز فيؤدي إلى حكمين أو بالامتناع فيؤدي إلى حكم واحد أو على حكم واحد ظاهرها أن الإشكال كبروي أن المسألة في الكبرى هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا هكذا الظاهر بس قلنا أن هذا لا يقول به بشر يعني ما في إنسان بيقول يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد لأنه إما تكليف محال أو تكليف بالمحال واحد من اثنين كلامنا أن مسألتنا وهي اجتماع العنوانين على معنى واحد هل هي من مصادق تلك الكبرى أو لا يعني هل هي من مصادق الكبرى الكبرى المحال أو لا هي مسألتنا مش مسألتنا أنه هل الكبرى محال أو لا يعني اجتماع الأمر والنهي في واحد المحال هذه مسلمة ما حدا بيقول فيها يعني بيناقش فيها نناقش أنه هل مسألتنا من باب من مصادق هذه الكبرى من أفراد هذه الكبرى من تطبيقات هذه الكبرى أو لا هذه مسألتنا احنا فالنزاع في مسألتنا صغروي أو كبروي لا قلنا أنه صغروي لا كبروي وطبعا هذه المسألة نفعتنا كثيرا أثناء البحث الأمر الثالث في مقال أو النقطة الثالثة عم لخص أن الأحكام تابع أحكام تتعلق بالطبيعة على نحو الحمل الشائع الصناعي وليست بالأفراد في عندنا مسألة ذكرناها سابقة أن الأحكام تابعة للأفراد أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد بلا شك أنها تتعلق بالطبائع يعني ما أظن أن كان كيف يصير في اختلاف نعم الذي أوجد الخلل طبعا أي شارع حتى الشارع العاصي يعني يتصور العام ويصدر حكمه في عالم امتثال بدأ يمتثل بالفرد لكنه لا يصدر الحكم بالفرد وصار يحاول يبينه أن الفرد إما يتعلق به الأمر قبل يعني قبل وجوده وبعد وجوده وكلهما محل قبل وجوده ما في بعد وجوده تحصيل حاصل وقبل وجوده في هو يعني بعد مش موجود الخارج فقبل وجود يعني قبل وجوده غير موجود يعني غير متصور غير موجود وبعد وجوده صار تحصيل حاصل هذا لكن انتم الان لاحظوا شغلكم انتم لحالكم يعني من دون تكلف إذا أردت أن تصدر أمرا كيف تعمل تتصور الطبيعة وتعلق عليها الحكم صح ولا تصدر فيها الحكم بدك تقول أكرم العالم أكرم العالم تتصور طبيعة العالم ثم لكن طبيعة العالم ثم أعلق عليها الحكم لكن طبيعة العالم مش كطبيعة بل بما هي حاكية عن أفرادها الذي جعلهم يعني جعل الخلل بالموضوع أن الآثار هي للفرد وليست للطبيعة الطبيعة مجرد أمر انتزاعي أن الآثار هي للفرد الافراد خارجية، البرة هو الشغل والاثار للخارج، يعني للافراد. هالشغلة هاي جعلتهم يشكون، جعلتهم يعني صار في خلل، وقالوا ان الاحكام تابعة يعني تتعلق بالافراد الخارجية، لان الاثار تابعة للافراد الخارجية. الحاكم عندما يحكم انما يحكم بالخارج، بالافراد الخارجية. هذا الحاكم يحكم بالامور الخارجية، ما بيحكم بالامور الـ يعني الاثار الخارج، انما يحكم الحاكم لاجل الاثر، والاثر للخارج، فهذا يتعلق بالخارج. انما يحكم الحاكم لاجل الاثر، والاثر وين موجود؟ نكرر هالكلام، في الخارج. فاذا الامر الحكم متعلق بالخارج. قلنا لا، مش هيك الامور بتصير. الاثر والخارج صح، لكن فرق كبير بين مقام التعلق ومقام الامتثال. مقام التعلق هو الطبائع، اما الامتثال بالخارج. التعلق مش هو الاثار، التعلق هو كيف بدنا، كيف يتم الحكم، بحيث لو امتثل لكان له الاثر الفلاني. ملتين ولا انا؟ ايش حسن؟ ملتين. فاذا في مقام يعني مقام التعلق شيء، ومقام الامتثال شيء اخر. الاثار هي في الامتثال. اما نفس الامر كيف هو بالتعلق، مقام التعلق شيء اخر. هو عندما اتصور يعني بالتصور الكلي، فبيقول يعني يشتاق اليه، يتصور به، يصدق باثاره، مش عارف شو، فيامر به. هذا الشعر المقدس كله ما عنده شيء غير الجنس، يعني هالمراحل نتكلم عن الشارع العادي. فإذا الأحكام متعلقة بالطبائع على نحو الحمل الشائع الصناعي، وقد ذهب بعضهم إلى التفصيل بين ما إذا كان الحكم متعلقا بالطبائع فيجوز الاجتماع، وما إذا كان متعلقا بالأفراد فيمتنع. هذا قول بعض المتأخرين، قالوا هكذا: الأمر والنهي إذا تعلق بالأفراد، يعني بفرد واحد، في أمر وفي نهي. طب هذا الفرد اجتمع فيه الأمر والنهي مع بعض، فأصبح مصداقا للكل، لهذه الكبرى، وهذا محال. أما إذا تعلق بالطبائع ولم يصل إلى الفرد، بعده الأمر متعلق بالطبائع، فليس هناك اجتماع بالنهي كليا. فبعضهم ميز، قال: إذا قلنا أنه متعلق بالطبائع فيجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنهما لم يجتمعا في واحد، كل واحد طبيعة. وإذا تعلقا بالأفراد فقد اجتمعا في واحد، هكذا قالوا. فإذن لكن نحن نقول أن الأحكام متعلقة بالطبائع، هنبينها إن شاء الله. يعني يا أخي شيخ، رح نلخص مقدمة اللي نقول نحن بعدين إن شاء الله. إن النقطة الرابعة: إن المراد بالواحد هو المصداق الواحد والمتعلق الواحد، حتى يصير مصداق للكبرى المحال. يعني أنا كبرى محال، الأمر والنهي لا يتعلقان لا يجتمعان، وهذا مسألة مسلمة. الواحد إذن هو مش هو المجمع إذا اجتمع بها المصداق الواحد، سواء كان هذا المصداق إذا تذكر قلنا شخصيا او جنسا او نوعا او الى اخره. المهم ان يكون في واحد، ومتعلق واحد، ومصداق واحد. النقطة الرابعة الخامسة: ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، على قولي. يعني هناك قولان: ان تعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنون؟ ان تعدد الجهة هل تقتضي تعدد صاحب الجهة؟ يعني تعدد الحيثية تقتضي تعدد المحيط. فهذا قلت المثال المعروف: صلي الصلاة المكتوبة، وقلت لا تقصد، شفتنا، فصار أنا عندي حيثيتان، عنوانان فيها الحركة هيدي الخارجية، هي عبارة عن حركتين أو حركة واحدة، هما اثنان أو واحد، ظاهرها الواحد لكن شو قال بعضهم أن في الواقع اثنان مش واحد. اثنين رحمه الله غيره أنها اثنان مش واحد، لأن تعدد الحيثية يقتضي تعدد المحيث. السادسة صرنا يمكن أن المسألة ليست لفظية. طبعا هذه المسألة بحثها القدماء من زمان، وكلام بين المعتزلة والأشاعرة وكثير أخذت جو هذه المسألة، لكنها لفظية أو عقلية. بحث القدماء لها وكأنها مسألة لفظية، هل يدل يعني هي مثلا هو اجتمع الأمر ناهي وهذا لا يدل عليه، لا يدل عليه بالدلالات الثلاث، كان لفظية. متأخرون طاقة أكثر يقول لا مسألة عقلية، يعني حتى لو كانت بالألفاظ ولكن اللفظ يدل عليها بالدلالة الإلزامية. أنا رح نرجع على المسألة هذه بالمختصر، مسألة اللفظية والعقلية تنفعنا كثير. يعني إن المسألة ليست لفظية فتعم كل طرق بيان الأحكام. سابعا يمكن عم لخص كل ما وضحنا. سابعا بعد ما مر هالمسائل معنا كيف يطلع بالنتيجة؟ أن الامتناع، القول بالامتناع، قول بالامتناع ماذا ماذا ما هو أثره؟ أنه يعني في عندي حكم واحد، إما نهي يعني يمتنع على الاجتماع على أمر نهي، ما معنى؟ إما نهي أو أما أمر أو نهي، واحد من اثنين. هذا هو القول بالامتناع. فالقول بالامتناع يرتكز على إما أن نقول بأن الأحكام تابعة للمتعلقة بالأفراد، والفرد لا ينحق يعني ليس متعددا واقعا بل هو فرد واحد. هذا إما يتعلق بالفرد والفرد فرد واحد، أو يرتكز على أن الأحكام وإن كانت متعلقة بالطبائع لكن الحكم يسري من الطبيعة إلى الفرد والفرد لا يتعدد، أو أن نقول بالتعدد لكن عند التعدد نقول أيضا بعدم سريان الحكم من المخالف، الحكمين المتخالفين بعضهم إلى بعض. لا بد من هالكلام حتى نوصل للامتناع. فإذا القول بالامتناع يرتكز على إما القول بسراية الأحكام من الطباع الأفراد مع عدم تعدد المعنون، الفرد بيضل مسوي واحد يعني صار في سريان من الطبيعة على الفرد، الحكم سرى من الطبيعة إلى الفرد والفرد بعد لا يزال واحد وليس متعددا. وإما بالقول بتعلق الأحكام بالأفراد مباشرة مع القول باتحاد المعنون ولو مع تعدد العنوان بشكل امتناع، أو بالقول بعدم إمكان تعلق حكمين متخالفين على متلازمين عند القول بتعدد المعنون. فإذا القول بالامتناع حتى نوصل لنتيجة أن الأمر والنهي لا يجتمعان والنتيجة لابد من أحدهما حينئذ، صلي ولا تخصم، إما في أمر بالصلاة أو في نهي عن الغصب وبس، مش كلاهما موجود، هذا في الامتناع. فكيف بدنا نتصورها؟ من تصورها حتى يصير اجتماع أمر ونهي في واحد بيحكي بهالمسألة أن الفرد إما إذا تعلق به الفرد ما بيصير اثنين حتى نقول إنه في اثنين، لا في واحد، لا يزال واحد. أو أن الأمر متعلق بالطبيعة لكن عندما يصل إلى الفرد شو بيصير؟ يجتمعان فردين، ونرجع بلنا نحتاج أيضا إلى أن الفرد ليس متعددا، ثم نحتاج أيضا لو كان متعددا لا يسري من اللازم إلى اللازم، من الحصة إلى الحصة. هذه ملاحظة في الكلام كله. وأما القول بالجواز، يعني القول بالجواز
بعد السبعة
صار سبع نقطين كان
حسب النقطة اللي تقدم
لها. إيه تقدم. ثامنة، القول بالجواز ماذا على شو مستند حتى نلخص الموضوع كله؟ هذا بعض الذين يعني بعض الأخوات في المسألة، بس قول بالجواز أساس استناده انه نصور انه الامر والنهي في اثنين مش واحد، يعني متعلق الامر غير متعلق النهي. بس تصور هيك بيمشي الحال،
حلت القضيه.
هلا كيف نحلها؟ قولها ان الامر يتعلق بالطبائع، يعني احد الامور، اما ان نقول ان الامر يتعلق بالطبائع ولا يسري الى الفرد فبعده الطبيعه فوق، هذا وجه. وجه اخر لا، يتعلق بالطبائع وقد يسري للفرد، ما أنا مشكلة، لكن هذا الفرد اثنين حصتين. ولا بد حينئذ من القول بعدم سريان الحكم الملازم إلى الملازم. تطلع هيك. هذا هو القول بالجواز. يعني القول بالجواز يقتضي، القول بالجواز يقتضي ذلك، يعني أو مش يقتضي، يستند على ذلك. إلى هنا بكون لخصنا تقريبا كل، طبعا هناك قول لا بأس به وإن شاء الله نتعرض له تعرض بسيط لصاحب الفصول رحمه الله، يميز قال بعضهم أنه إذا قلنا بأصالة الماهية حينئذ يتعلق الأمر بالماهية لا بالأفراد، فنقول بالجواز بالطبع بالنتيجة فبالجواز. وإذا قلنا بأصالة الوجود يعني بالأفراد فنقول بالامتناع. هذا كمان قول، يعني وجه قول. هذا بيصير من ناحية التاسعة بتحطوا أو شيء.
غير مصطلحات.
لا. يعني أصالة ماهية وأصالة وجود شيء، والطبيعة والفرد شيء آخر. هذا تقريبا ملخص ما مر معنا بهالأسبوعين الماضيين في هذه المسألة. ودوخناكم فيه صحيح. بعد أن رح نبدأ ببعض الأقوال في المسألة هذه. بعضهم قال بالجواز، لكنه فصل بين الفقه والأصول. رح نبلش أول شيء برأي السيد صدر رحمه الله، اليوم نوقف عنده بس نبين شوي صغير منه، هو التالي. قال هكذا، قال أصوليا، إذا بدنا ناخذ أصول على الحل، الأوامر متعلقة بالطبائع بلا شك، بالطبيعة، والأحكام لا تسري من الطبيعة إلى الفرد، يعني ظلت الأحكام متعلقة بالطبائع. وإذا كان كذلك، يعني الأمر بمكان متعلق بحصة في مكان، مش بحصة بطبيعة، والنهي متعلق بطبيعة أخرى، شو بيطلع بالنتيجة؟ كل واحد ما خصه بالثاني، فيجوز اجتماع الأمر يفهم، واجتماع موردية اجتماع بها الفرد، لكن متعلق الأمر غير متعلق النهي، فأين الاجتماع؟ إذا ليس هذا الأمر صغرى للكبرى، خلاص. سيد صدر رحمه الله قال إذا أصوليا يجوز الاجتماع، لكن فقهيا عرفيا ذوقا ها، عند الامتثال تنشوف شو بيصير، عند الامتثال يسري احدهما الى الاخر، لكن ليس من باب سريان الحكم وعدم جواز امكان المتخالفين، لا، من باب سريان القبح والحسن. يعني اذا في متلازمين كما ذكرنا يا امس، اشرنا الى امس، يسري حسن احدهما للاخر ويسري قبح احدهما للاخر إذا اثنين متلازمين. صاحب أخا ثقة، ذكرنا أمس هذه، صاحب أخا ثقة تحظى بصحبتي، فالمرء مبتسم من كل مصحوبه،
كالريح
آخذة
آخذة
آخذة مما تمر به،
نتنى من نتنى
أو طيبا من الطيب. شايف؟ طبيعة الأمور تأخذ من بعضها. الآن في مقام الامتثال شو بيقول؟ أن هذا المأمور به الذي هو حسن، الله تعالى إن الله لا يأمر إلا بما هو حسن، والمنهي عنه طبيعة أخرى طبقت هنا، لكن ماشي الحال كل واحد لحال، لكن قبح المنهي عنه يسري إلى حسن المأمور به. وذكرنا يمكن أمس ذكرنا أمس أمس أن هذه المسألة الآن من المسائل التي يبتني عليها كل وسائل الإعلام والدعاية في العالم جاريا. هذه كل وسائل الإعلام والدعاية مبنية على الشيء أنه اجعل إذا بدك مرق شغلة مرق شغلة معاها. هلأ إذا كانت أردت أن تجعلها قبيحة فخليها معي. من قبيل مثلا جواز زواجي، هل يصح زواج القاصرات حاليا؟ طب بالمنطق، طب إذا واحدة من مصلحتها شو المشكلة؟ يعني نحن نقول زواج يعني بنت 16 سنة ما لنا قاصرة، بنت 15 سنة ما لنا قاصرة، أو حتى لو قاصرة وكان مصلحة لها مش معناته أنه لازم تتزوج. لا، يجب أن يرى ينظر أباها لمصلحتها حتى يتزوجها. فإذا وحدة من مصلحتها أن تتزوج صغيرة لأمر ما من الأمور، يعني مثلا والله هذا هي بيها مش قادر ينفق عليها حتى تدرس، فإجا واحد قال له أنا متزوجها لأبني متزوجها لبعض، هي عمرها 16 سنة ورغبته لعمر 20 سنة مثلا، وصار في رغبة مشتركة، ونفس الوقت هو ينفق عليها على حسب ما يرى. طب مش حرام ظلم للإنسانية أن نمنع هذه الحالة؟ مش عم نقول أنه يجب أن تتزوج، لكن حتى يعطوها صورة قبيحة. ماذا قالوا؟ زواج القاصرات. كلمة قاصرات طبعا مش قادر تحمل مسؤولية، كيف تحملها مسؤولية بعد؟ بينما هي أنا رأيي ظلم وجريمة بحق الإنسانية ما 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 يتداول حاليا من أن منع دون 18 من الزواج بنت أو شاب.
في قانون هيك يعني؟
عمي 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 يروجون وصار الناس كلها عليه، يعني لأن الرأي العام الرأي العام عمي هي زي شو بالتجاه. والآن اعمال انت اعمال الآن حتى بين المتدينين، اعمال المتدينين بمعنى انه بقول لك شرعا هيك، بس هذا ظلم للبنت لأن مش فاهمين القصة شو هي. القصة هي التالي، اولا لا بس منهم كلامهم بس النقطتين تقولها جيدا، اولا مسألة ان 18 سنة صارت شو قاصرة بعد دون 18، خلينا نجبتوا لنا سنة 18. سن 18 سنة هو سن البلوغ القانوني العالمي، من جبتوا 18؟ انا اتمنى واحد منكم يجي عامل لي بحث عن الموضوع، وانا اذكر اني بحثت عن الموضوع فلم اجد له اي مستند هيك، الا انه قبل حوالي 200 سنة او 150 سنة قاضي تركي ايام الدولة العثمانية، قاضي تركي قبل حوالي 200 سنة اقترحها وعملها قانون وأخذها الغرب من الأتراك، بعدين احنا أخذناها من الغرب القصة لا أكثر لا أخذ. فسن 18 وسن البلوغ شو؟ مرة بنقول مثلا سن بده سن البلوغ بده يكون في شيء بيولوجي، مثلا تغيير بيولوجي، تغيير الإنسان، مثلا صار الرجل الشاب بيصير معه حالة يعني بلوغ بلوغ عضوي مثلا استمناء، او البنت مثلا تصل لمرحله تصير عند الدوره الشهريه ولا الحائض مثلا او شيء
10 سنين
مثلا
12
او سن خاص او ورد. احنا بنقول ان النبي لا يكذب هو صحيح في انا مستند، اما انت شو مستندكم ل 18؟ هاي اولا. ثانيا عندما نقول انه دون 18 يجوز تزويجها بمعنى ركز هذا، لا بمعنى اجبارها، لا بمعنى او اجبار الولي على الزواج، ما في حد لحد الان ما في شيء. كل يمكن كل 10,000 بنت عم تتزوج هيك، او حتى الشاب نفس الشيء، بمعنى انه اذا الاب وجد من مصلحتها هذا العقد يتمم هذا العقد. ثالثا انا ذكرت بعضهم قلت لهم بالله عليك بدي اتكلم بالجو الموجود حاليا، جو المعاصر، بنت عمرها 16 سنة حبت انتوا بتقولوا بتحبوا مش عارف شو مسؤولية وايش الحال، 16 سنة حبت شاب عمره 20 سنة، وهذا عمره 20 سنة قال انا مستعد انفق عليها، او بيو انفق عليها وكل شيء وعلمها باحسن جامعات الدنيا، لكن بدنا نعمل عقد من هلا. في القانون المدني الذي يحاولون تسويقه الان، في القانون العام يشوي السوق بوجه الواسع، انه بده تنطر سنتين، هذا ممنوع شرع حرام، قانون حرام، خلاف الإنسانية بعد ما عاد قدرة.
شو هالحكي؟
فبينما عندهم نفس القانون أنه يجوز لها أن تمارس الجنس، يعني أن تزني بنت 15 سنة من دون رضا،
فيش عمرها 15 سنة
من دون رضا
الأب،
14 زين. ف أنا بسأل سؤال، إذا جاء ولد هذه البنت بتصير هي الأم، يعني بدها تقوم بدورين، دور أب ودور أم مع بعض، أي أصعب أن تقوم بدورين أو تقوم بدور واحد في الأم ويساعدها رجل على حمل المسؤولية؟ هذا القانون كله ظلم بظلم، لكن طرح كيف صار زواج القاصرات مما أخذ يعني أعمى عيون، عمل غشاوي على عيون حتى المتدينين حتى المفكرين، صار شيء عملوا مجرد دفاع من قبيل، معلش الكلمة اليوم مشالة، من قبيل ما هل أصلت الآن متزاولة جدا جدا، وأيمين الدنيا وأعدلها، كيف يجوز زواج الرضيعة والآخر فتوى السيد خميني رحمه الله وتبكي مش عارف شو القصص يعني كلها. أنا أقول شغلة بسيطة، تو الزواج صح مطلق سواء كان طفل أو كبير أو صغير، لكن يجب أولا على أبيها أن ينظر مصلحتها، هي وعدة. ثانيا لا يجوز أبيتها، فلا يجوز جماعها، ولا يجوز ممارسة أي عمل جنسي معها إذا كان يؤثر عليها نفسيا، بل لا يجوز أي حركة منه إذا يؤذيها.
هذه صارت كلها عناوين سنوية، سنوية حاكم على عنوان
الأول. أحسنت، يعني إذا هكذا، إذا بنت بعدها صغيرة عمرها سنتين ما عندها حد ينفق عليها مثلا، إجا واحد قال أنا بنفق عليها أحسن ما يراه، يعني من مصلحتها، إذا إذا كان من مصلحتها أولا أو مصلحته كمان الرضيع له حق يزوج بي، يعني ما كل إحنا ليش حاطين بس وكدنا بالبنت والمرأة وحقوق المرأة، لا في شيء آخر حتى الرضيع. فالرضيع والرضيعة أولا يجب أن نلاحظ مصلحتهما. تذكروا في مسألة مرت معنا أن ولاية الأب هي بلحاظ مصلحة الطفل أو لا، ولاية الأب حتى لو لم كلها مصلحة، بس المهم ألا يكون فيه مفسدة.
قال أعرف المفروض بمصالحي هيك قال مجلب المصلحة ودفع
المصلحة. بس مجرد أحسد هي يعني مجرد إنه ألا يكون مفسدة. تذكر إحنا ذهبنا المشهور قال إنه ليش هناك مفسدة، بس إحنا قلنا مش هيك، لا قلنا أن يجب أن يرى مصلحتها أو مصلحته، يعني هذا القاصر يجب أن يرى ينظر إلى مصلحته، فإذا كان له مصلحة وليس هناك أي أذية له أبدا، طب ليش بدي أمنع من الزواج؟ أليس ظلم الإنسانية وظلم البشرية؟ شيلوا الشرع على جنب، شيلوا الإسلام والدين والفقه، يعني مش يعني نحن لا نتكلم كمتدينين ولا كأسنا، بس مقتضى البشرية والإنسانية، أليس ظلما لهذا الطفل أن نمنعه من الزواج أو نمنع أباه من أن يزوجه أو يزوجها؟ خصوصا في محل كلام بمسألة أن بعد البلوغ له حق، له الطفل الغلام له حق الفسخ أو لا، المشهور أنه له حق الفسخ، والكلام في البنت لا حق الفسخ أو لا بس تبلغ. فإذا قلنا أن لها حق الفسخ لو فرضنا، وعدم جواز أذيتها لا جنسيا ولا بلمسة ولا برمشة عين، إذا كانت تتأذى ولا برمشة عين ولا بلمسة ولا بشيء لا يجوز أذيتها، طيب وكان ذلك من مصلحتها بأن يوجد من ينفق عليها مثلا، عم بحكي مثالا، طب شو أو مصلحة، طب شو المشكلة
فيها؟ أو حمايتها أو تربيتها،
حمايتها تربيتها نفقتها إلى آخره، في مصلحة لها، طب أليس من الظلم لها أو له لهذا الرضيع أو الرضيعة أن يمنع من الزواج؟ لكن شو عملوا؟ غلفوا هذه المسألة حتى يمروا شيطنتهم وأذيتهم للبشرية والإنسانية، غلفوها بكلمة قالوا زواج القاصرات مش القاصرين، لأن حد الآن المرأة هي مظلومة.
أنا بتصور أنا يهود وراء هذه المسألة،
على أي حال
حتى لا يكثر المسلمين
قالوا هكذا، يعني غلفوها بغلاف في شفقة إنسانية، زواج القاصرات من كلمة قاصرات بلشوا يفرعوا كيف تستطيع هذه القاصرة أن تتحمل مسؤولية الزواج وأن تتحمل مسؤولية الجنس غير ذلك مش عارف.
بنوا المجتمع مبني على 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 هالمسألة إنه ما في.
فأنا بدي أقول شغلة أن أحيانا هذا إنه كلام نعود إلى كلام السيد صدر رحمه الله، قد لفظة أو شيء سيء قبيح يسري إلى متعلقه من القبيح الآخر. فولذلك قال رحمه الله أن النهي قبح المنهي عنه يسري إلى حسن المأمور به، ولذلك لا يرتفع الأمر ويبقى النهي وحده. فيجوز حينئذ أن يجتمع أصوليا يعني رأي الشريف أن الأمر أن الأمر والنهي يجوز أن يجتمع في علم الأصول أصوليا، أما فقهيا وعرفيا فلا يجتمع. هذا الأمر. والآن إن شاء الله عز وجل نبين كلام الشيخ النائين رحمه الله والمختار وننهي الموضوع إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.